في مكانتك الرفيعة فصعدي.
إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فسعدي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم به ونساءنا ونساءكم في ديننا. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة خير بالعباد وعلامة خير بالإماء أن يتجهوا أن يتجهن للفقه في الدين، فيعلمن ويعلموا ماذا فرض عليهم ربهم وعن أي شيء نهاهم الله عز وجل. فجدير بكل مسلم وكل مسلمة يريد رفعة الدرجات في الدنيا والآخرة أن يقبل على الفقه في الدين. هذه تقدمة. وبعد، تعلمون بارك الله فيكم أن المعتقد الصحيح يتبعه عمل صحيح، وأن المعتقد الفاسد يتبعه عمل فاسد، ولذا كان لزاما أن يبين المعتقد الصحيح وأن يزيف المعتقد الفاسد حتى يعمل المسلم عمله على بينة وبصيرة. ذلك لأن الله جل ذكره ذكر أقواما في كتابه الكريم فقال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكم من عامل يعمل يحسب أنه يحسن صنعا وعمله حابط وثوابه ذائب. كم من عامل يعمل يظن أنه على خير وعمله في ضلال. ولقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل الله ليبلوكم أيكم أكثر عملا، بل قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وحسن العمل يتأتى بموافقة كتاب الله عز وجل وموافقة سنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. فبموافقة الكتاب والسنة يتأتى صلاح العمل وفساد العمل. هذا وكما أسلفت، المعتقد الصحيح يتبعه عمل صحيح، والمعتقد الفاسد يتبعه عمل فاسد. ولذا لما اعتقد اليهود اعتقادا خاطئا أن النار لا بد وأن تمسهم أياما معدودات، سواء أحسنوا في ذلك أو أصابوا، سواء أحسنوا الأعمال سواء أحسنوا في الأعمال أو أخطأوا فيها، أن النار لزاما أن تمسهم 7 أيام أو أيام معدودات، هذا المعتقد الفاسد جرأهم على قتل الأنبياء بغير حق وعلى قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. ولما اعتقدوا ما اعتقدوه في شأن العرب والمسلمين وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل، جرهم هذا الاعتقاد الفاسد الذي هو: لا حرج علينا إذا قتلنا العرب والمسلمين وسبينا نساءهم واستبحنا أموالهم وانتهكنا حرماتهم، جرهم على أكل أموال العرب بالباطل، كما قال تعالى في كتابه الكريم: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وبعد هذه التقدمة أدخل إلى ما أنا بصدده. هناك أيضا اعتقاد ترسخ في قلوب البعض أتباعه عمل فاسد، فترسخ في قلوب أقوام أن الإيمان في القلب ولا يلزم العمل، وأصابوا في قولهم إن الإيمان ما وقر في القلب، ولكن أخطأوا في الجزء الأخير، فلا بد أن يصدق القول العمل، ولا بد أن يصدق العمل القول. فقال قوم: إذا كان الإيمان في قلوبنا فلا مانع أن تمشي المرأة عارية وتشير إلى أن الإيمان في القلب، وتقول الإيمان في القلب، لا داعي إلى التحجب، ولا داعي إلى مثل هذا الذي يسمونه التشدد، فتمشي غير متقيدة بدين ولا بشريعة مدعية أن قلبها يمتلئ إيمانا. بل وبعضهم وبعضهن يتركن الصلاة ويقولون الإيمان في القلب، وهذا معتقد خبيث تسرب إلى بعض الفئات المنتسبة للإسلام تسمى فئة المرجئة. قالوا لا بأس أن يقول الرجل، أو عفوا قالوا إننا نجتزئ بالإيمان القلبي ولا يلزم العمل، فأخروا العمل عن القول، أرجأوا العمل عن القول، فوقعوا في فرقة يقال لها فرقة المرجئة، وبدعة يقال لها بدعة الإرجاء. انعكس أثر ذلك على المسلمين والمسلمات الآن، فتمشي المرأة متبرجة في الشوارع وتقول الإيمان في القلب، وتتناسى الآيات كقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا بد من العمل الصالح مع الإيمان، ولا يكفي الإيمان المستقر في القلب دون عمل ودون قول، بل لزاما من إيمان مستقر في القلب وعمل بالجوارح كما أمر ربنا، وكذا نطق باللسان. فهذا الإيمان إيمان مستقر في القلب يتبعه ويصاحبه عمل بالجوارح ونطق كذلك باللسان. فالمعتقد الخطر الذي تسرب إلى الكثير من المسلمين أن الإيمان في القلب، قالوا ولا يلزم عمل ما دام الإيمان في القلب، فترك تارك الصلاة زاعما أن الإيمان في القلب وأنه لا يلزمه أن يصلي، ومشيت المرأة متبرجة، أو سارت المرأة في الطريق متبرجة قائلة الإيمان في القلب، ونسيت قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلم يكن التبرج بحال من عمل الصالحات، لم يكن التبرج أبدا من هذا العمل الصالح، بل هو مخالف بلا شك ومؤذن بالنار، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وفي رواية رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فأثر المعتقد السيء المعتقد الخاطئ أثر بلا شك على العمل. فأقول وبالله التوفيق، إننا كمسلمين من معاني إسلامنا خضوعنا لله سبحانه وتعالى، سمعنا وطاعتنا لله تبارك وتعالى، فنحن كمسلمين نفارق غيرنا بأننا عبيد لله سبحانه وتعالى، ومن شأن العبد أن يكون سامعا لربه، مطيعا لربه، منتهيا عما نهاه عنه ربه تبارك وتعالى. فهذا شأن العبيد والمسلمون، ومن اسم الإسلام الخضوع والاستسلام لله سبحانه وتعالى، والامتثال لأمره والانقياد لأمره، وكذلك الانتهاء عما نهانا عنه ربنا. هذا من أصول تعريف الإسلام، الاستسلام لله سبحانه والسمع له والطاعة له، هذا كله من تعريف الإسلام ومن مضامين العبودية. فنحن كمسلمين عبيد لله، نختلف عن الديمقراطيين، عن الليبراليين، عن الشيوعيين، عن غير هؤلاء، فنعلنها نحن صباح مساء أننا مسلمون، ومن معنى الإسلام الاستسلام لأمر الله سبحانه، الاستسلام لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ الله أمرنا بذلك فقال وإن تطيعوه تهتدوا. هذا ابتداء. ومن توابع ذلك، ومن كوننا عبيد لله سبحانه ونساؤنا إماء لله سبحانه وتعالى، فلا يسعنا أن نتصرف كيف شئنا، بل نحن مقيدون في كل تصرفاتنا. فليس لي أن أصادق أي شخص، بل ملزم بمصادقة صنف معين من الناس، ملزم بموالاة صنف معين من الناس، وليس لابنتك يا عبد الله ولا لأختك ولا لزوجتك أن تصادق من شاءت ولا أن تختار من شاءت للصداقة وإفشاء السر، بل كمسلمة لها ضوابط أمرها الله سبحانه بمجالسة صنف معين من الناس، بمجالسة صنف معين من النساء لم يترك لها الاختيار، تصادق من شاءت وتختار من شاءت وتترك من شاءت، بل إجمالا وضعت لها قيود، وضعت لها خطوط لا تتعدى. قال تعالى في كتابه الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون والمسلمات لنبيهم تبع أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، رجالنا يصبرون أنفسهم مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي من الرجال، نساؤنا يصبرن أنفسهن مع اللواتي يدعون ربهن بالغداة والعشي يردن وجه الله سبحانه وتعالى. وهكذا قال تعالى ذكره: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فالمسلمة منا فضلا عن المسلم ملزمة بمصادقة فئات معينة من النساء، ليس لها أن تصادق خليلا رجلا أجنبيا فهذا محرم عليها ومن الآثام التي تتراكم عليها، فليس للمرأة المسلمة أن تتخذ خليلا تخالله ولا صديقا تصادقه ولا زميلا في الدراسة تزامله وهو أجنبي عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فليست المرأة بمخيرة أن تصادق من شاءت من الرجال، فلها رجال محارم ولها زوج، هؤلاء الذين لها أن تقترب منهم بالقدر المقرب لها من ربها سبحانه وتعالى. أما الرجال الأجانب فليس لها أن تصول وأن تجول معهم، إنما أمرها معهم على قدر الحاجة، على قدر الحاجة وعلى قدر الضرورة بالضوابط الشرعية، فليس لها أن تخالل رجلا أجنبيا، وليس لها أن تزامل رجلا أجنبيا، وليس لها أن تصادق رجلا أجنبيا، فهي مأمورة بأوامر منتهية عن جملة من المناهي، عن جملة من الأمور لا يسعها كمسلمة إلا أن تقول سمعا وطاعة لله سبحانه وتعالى. فإذا ليس للمرأة المسلمة أن تصادق رجالا أجانبا ولا أن تضاحكهم وتجالسهم كما تفعل السافلات اللواتي لا يرقبن في حيائهن ولا دينهن إلا ولا ذمة، فينطلقن عابثات مع شباب ماجن من أمثالهن يضيعن الدين فضلا عن تضييعهن أمر الدنيا، فهذا ابتداء. ثم أيضا ليس للمرأة المسلمة الصالحة أن تصادق من شاءت من النساء إنما تصادق المسلمة التقية الصالحة تعينها على الامتثال لأمر الله سبحانه، على أداء حق الله وعلى أداء الحقوق التي أوجبها الله عليها تجاه خلق الله سبحانه وتعالى. ليس لها أن تصادق امرأة فاجرة، فرب العزة يقول في كتابه الكريم: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما روي عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: ودت الزانية لو زنت النسوة كلهن، وود السارق المحدود أي الذي أقيم عليه حد السرقة لو سرق الناس كلهم. فإذا المرأة المسلمة الطيبة العفيفة الصالحة تصادق الطيبات العفيفات الصالحات، يعينها على الامتثال لأمر ربها، يذكرنها بتقوى الله، يحذرنها من القيل والقال، يحذرنها من الاغتياب، يحذرنها من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، لا يسمحن لها أن تخوض بلسانها مع الخائضات، بل يوقفنها ويمنعنها من ارتكاب المأثم، ومن ثم يمنعنها من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. إذا نسيت ذكرناها، إذا غفلت ذكرناها كذلك بأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس للمرأة المسلمة الطيبة الصالحة أن تصادق من شاءت، بل هي مقيدة في صداقاتها، تصادق الصالحات، وإن اقتربت من غيرهن فلنصح تقدم لهن ولتذكير تذكرهن به. أما إن أسلمت زمام أمرها لنسوة غاويات ولفتيات شاردات يوشكن أن يوقعنها فيما وقعن فيه، إن كنا متبرجات دعوناها للتبرج، إن كنا من البغايا عياذا بالله دعوناها إلى البغاء، إن كنا من العاقات للأمهات والآباء دعوناها للعقوق، وبصنيعهن المحرم يجلبنها إلى هذا الصنيع. فكان لزاما أن تبحث الفتاة الصالحة والمرأة الصالحة على فتاة صالحة مثلها، تذكرها بأمر ربها، تعينها على طاعة الله سبحانه، تذكرها إذا غفلت، فتلك الصداقات التي تبقى. قال تعالى في كتابه الكريم: الأخلاء يومئذ أي يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فسيأتي يوم على المتبرجة تتبرأ ممن دعتها إلى التبرج وتدعو ربها عليها، سيأتي يوم على الغوية الباغية تدعو على من جرها إلى هذا الانحطاط، انحطاط البغاء، ستدعو يوما باللعنات على من دعتها إلى هذا السبيل النتن الخبيث. فجدير بكل صالحة أن تنتقي صديقات صالحات يذكرنها بأمر الله، لا يوافقنها على كل ما تريد من الهوى، كلا، بل يعنها على طاعة ربها، على الامتثال لسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتلك الصداقات التي تبقى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فالمرأة إذا مشيت مع المرأة الصالحة تعلمت منها القناعة، تعلمت منها شكر نعمة الله سبحانه، تعلمت منها أداء حق الزوج، تعلمت منها كيف تربي أولادها، رأت لسانها رطبا بذكر الله فيرطب لسانها هي الأخرى بذكر الله، رأت أدبا في التعامل مع الأمهات فتأدبت بآدبها، رأت وصلا للأرحام بلا وقوع في محظورات فتعلمت وصل الأرحام، رأت صدقة فتصدقت. أما إذا انجرفت إلى هذا الانحطاط الذي فيه تلك المتبرجات اللواتي رفضن الدين وخلعن برقع الحياء، ليس من على الوجوه فقط بل برقع الحياء كله من على الوجوه والأجسام، فماذا عساها أن تتعلم منها؟ تتعلم منها ماذا؟ تتعلم منها مصادقة الشباب، تلك المصادقات المحرمة تتعلم منها الغزل والأغاني الخليعة المزرية بالدين، تتعلم منها ماذا؟ تتعلم منها اللغط، تتعلم منها السخرية من إماء الله ومن عباد الله، فحاش الصالحة أن تكون مثل هذا. إن ربنا يقول في كتابه الكريم: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. هنالك عدة فوائد من هذه الآية الكريمة، عدة فوائد تستفاد من هذه الآية الكريمة. الخبيثات للخبيثين، الخبيثات النسوة الخبيثات تصدر منهن الكلمات الخبيثة، والخبيثون أيضا كذلك. الخبيثات للخبيثين، الكلمات الخبيثة تصدر من الخبيثين، والخبيثون تصدر منهم الكلمات الخبيثة. ومعنى آخر من المعاني أن المرأة الطيبة، المرأة الخبيثة، تبحث إذا أرادت الزواج عن مثلها، المرأة المتبرجة تبحث عن من هو على شاكلتها، والرجل المنحرف يبحث عن مثيلة له تطاوعه في الذي يريده من المحرمات. أما الطيبات فللطيبين، الكلمات الطيبة مصدرها الناس القوم الطيبون، والطيبون هم مصدرون للكلمات الطيبة. وكذلك الشخص الطيب يبحث عن أمثاله من الطيبين يكونون معه أصدقاء، ويبحث عن زوجة طيبة تكون له زوجة وجليس وأنيس صالح بإذن الله. وكذلك المرأة الطيبة تبحث عن نسوة، عن زوج طيب صالح يطيب لها المقام في الدنيا والآخرة، وكذلك لا تصدر منها إلا الكلمات الطيبة. وكذلك في أبواب الصدقات عموما، المرأة الطيبة تبحث عن طيبات من أمثالها، والرجال الطيبون يبحثون عن طيبين من أمثالهم، للنسب، للزواج، لغير ذلك. فجدير بكل مؤمنة أن تنتقي الصديقات، وأن تنظر في صديقاتها هل هن يقربنها من الله أم يباعدنها من الله. فإذا كانت الصديقة تقربك من الله فنعمت الصديقة، وإن كانت الصديقة تباعدك من الله عز وجل فاعتزليها، وانتقي صديقة صالحة تذكرك بأمر الله سبحانه. إن الجليس الصالح له آثار طيبة على الشخص في الدنيا والآخرة. في الدنيا يعلمك إذا جهلت، الفقيهة تفقهك في الدين، تالية الكتاب العزيز تذكرك كذلك بتلاوة الكتاب العزيز، المتصدقة المحسنة تذكرك بالصدقة والإحسان. الصديقة الطيبة إن كنت لم تتزوجي تبحث لك عن زوج طيب ترشدك للاختيار الطيب. أما الصديقة الغوية تبحث لك عما يوقعك في شراكها في شراكة من الشر ومن الفساد. ولا يخفى عليكن أن مجالس قادت أهلها عياذا بالله إلى الجحيم، مجالس أصدقاء سوء. فهذا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرض مرض الموت، فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم عائدا يعوده، فوجد أبا جهل عند النبي صلى الله عليه وسلم وأمية بن خلف وفلانا وفلانا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أدافع بها عنك عند الله، أقول يا رب عمي قال لا إله إلا الله، هذا حاصل المعنى. وأبو جهل جالس، وأمية بن خلف وغيرهم من أئمة الضلال، فقالوا: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر، وما زال أبو جهل يقول: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قاله أبو طالب هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت الآية الأخرى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فماذا كان، ماذا كان من جراء هذا المجلس الذي جمع شريرين كأبي جهل؟ ماذا كان؟ آل الأمر بأبي طالب عياذا بالله إلى خلود في النار. سأل العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عمك أبو طالب كان يحوطك ويرعاك، هل نفعته بشيء؟ قال هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فتخيل شخصا في الجحيم خالدا مخلدا فيها أبدا في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه أبدا الآبدين ودهر الدائرين وخالدا مع المخلدين، كل ذلك سببه مجالسة شريرين كأبي جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. صدق الله إذ يقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فجدير بكل مسلمة فضلا عن كل مسلم أن يبحث في أصدقائه وأن ينظر فيهم، فليست العبرة بمصادقة أهل المال ولا أهل الوجاهات ولا أصحاب المناصب، ففي كثير من الأحيان في مجالسة هؤلاء المترفين شر والعياذ بالله وإبعاد عن الدين. ولكن انظر الصالحين من هؤلاء ولتنظر المرأة الصالحات من هؤلاء فلتكن الصداقة منهن ومن الصالحات من غيرهن، من الصالحات من غيرهن فقراء كن أو أغنياء. ثانيا لها من صدقت امرأة تذكرها بذكر الله لسانها رطب من ذكر الله، هنيئا لها من صدقت امرأة، من صدقت امرأة تقوم الليل، من صدقت امرأة تصوم الاثنين والخميس، من صدقت امرأة بارة بوالديها، هنيئا لها تلك الفتاة التي تنشأ في طاعة الله سبحانه، تتعلم كتاب ربها، تتدارس كتاب ربها مع زميلة من مثيلتها من الفضليات الصالحات، فهم القوم لا يشقى بهم جلسهم. وهذا من فضل الله على من يجالس الصالحين، ومن فضل الله على من تجالس الصالحات، هم القوم لا يشقى بهم جلسهم. فكما في الحديث القدسي، كما في الحديث القدسي أن ملائكة يمرون بمجالس ذكر وفي مجالس الذكر عبد خطاء، فيسأل ربنا ملائكته ماذا يقول هؤلاء، ماذا يريد هؤلاء الحديث، ففي النهاية يقول تعالى أيا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة يا ربنا فيهم فلان عبد خطاء ليس منهم إنما مر وجلس معهم، فيقول تعالى وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جلسهم. فمجالسة الفتاة للفضليات للصالحات المرطبات ألسنتهن بذكر الله، المتصدقات المحسنات الطائعات للأزواج البارات بالآباء والأمهات، بسبب مجالستها لهن يغفر لها مع مغفرة الله عز وجل لهن. فكما في الحديث القدسي هم القوم لا يشقى بهم جلسهم. فأعود فأقول على الفتاة الطيبة وعلى المرأة الصالحة أن تنظر في صديقتها وفي من يحل لها أن تجالسهن وأن تبتعد عن سلك الرجال الأجانب، فليس لها أن تخالل وأن تصادق من شاءت، ليس لها ذلك، بل هي ملزمة بشريعة، ونحن كمسلمين ونساؤنا كمسلمات لله عبيد ونساؤنا لله إماء. فيلزم العبد أن يكون مطيعا لسيده، أن يكون مطيعا لربه سبحانه الذي له ملك السماوات والأرض. إن الأرزاق تستدر بمجالسة الصالحين ومجالسة المرأة للصالحات، إن البلايا تدفع والنقم تزال بمجالسة هؤلاء الطيبين، فهم يدعون لك في وقت غيابك، صديقاتك الطيبات يدعون لك إذا غبت عنهم، يسألون عنك إذا غبت عنهم. هكذا شأن الفضليات، شأن الصالحات. أكرر، لسنا بمخيرين، وليست نسوتنا ولا بناتنا ولا أخواتنا بمخيرات في اختيار من تشاء من الأصدقاء والصديقات. هناك صفات معينة، أوصاف معينة لمن تصادق، إنها الطيبة الممتثلة أمر ربها سبحانه، وجودها يعين على ذكر الله، لسانها الرطب بذكر الله يشجعني على ذكر الله، صنيعها الحسن، الرأفة والرقة التي في قلبها لأهل الاحتياج تعين على طاعة الله وعلى عمل البر. فجدير بكل مسلم ومسلمة أن ينظر في أمره وينظر في أصدقائه، فالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق، إن كليم الله موسى صلى الله عليه وسلم سأل ربه تبارك وتعالى أن يمده ويعينه بأخيه هارون عليه السلام، قائلا: هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري. لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. وهكذا المرأة الصالحة تسأل ربها رفيقة صالحة تذكرها بالله، تعينها على تقوى الله، تذكرها بمراقبة ربها سبحانه، تعلمها أن الله يراها، تعلمها المراقبة، تذكرها دوما بمراقبة الله لها، ذاكرة لها، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم، ذاكرة لها إنني معكما أسمع وأرى. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك سيدي الشيخ.
وفيك.
أريد أن أسأل، هل الأخ بالتبني، الأخ بالتبني هل له في الميراث، وهل يعتبر محرم لي ولإخوة البنات؟
يعني هو ليس بأخ لك من أبيك ولا أمك؟
لا أبي ولا أمي، هو وقع تبنيه، بابا كان متزوج قبل
ليس له من الميراث شيء.
وهل يعتبر محرم لي ولأخوتي؟
ليس بمحرم إلا إذا كان ارتضع من ثدي أمك.
لا، لم يرتضع منها،
ولم يرتضع من ثدي أي أحد من من الذين بهم يصبح محرما لك.
لا،
إذا ليس له شيء في الميراث، وليس هو بمحرم على الإطلاق.
شكرا.
ابتعدي عنه، وإن أكرمتموه فقط بشيء فلكم ذلك، وهذا وجه إحسان وبر إن كان يرجى صلاحه. أما هو فليس له شيء لا من الميراث ولا من المحرمية. بارك الله فيك.
شكرا لك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مش مصطفى.
الحمد لله.
الله كنت عايز بس حضرتك على صيام 13 و 15 و 15.
عن أي شأنها تستخبر؟
نعم،
عن أي شأنها تسأل؟
اللي هو بسمع فيه يقولك صيام 13 و 14 و 15،
وردت بذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الحث على صيام هذه الأيام، تصح بمجموع طرقها، تصح بمجموع طرقها. والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
بارك الله فيك، إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
والله يا شيخ مصطفى كان بدي أسألك سؤال.
تفضل تفضل.
أنا صلي في الأردن حوالي 3 سنوات.
وبعد؟
فبعمل فيها عامل، فشغال دلوقتي في مبنى ينشأ. مبنى ينشأ.
مبنى ماذا؟
مبنى ينشأ.
مبنى ينشأ. وبعد؟
فندق ومطعم تابعين لمنطقة فيها كنائس، لسه ينشأ في من جديد، يعني مبنى من الأساس الأرض.
يعني الفندق لخدمة الكنائس فقط أو فندق عام؟
في خدمة الكنائس فقط وليس في خدمة أي شيء آخر.
أنت مخير أم مجبر؟
والله أنا مخير، ليس في إجبار، بس عندما تعثر معي العمل فلجأت إلى هذا منذ 15 يوم بس. فسألت شيخ قال لا يجوز، فبدي أعرف هل يجوز العمل فيها سواء وجدت عمل أو لم أجد عمل.
أقول وبالله تعالى التوفيق، أذكرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحاديث هي أصول الورع، بها تستغني ونستغني كثيرا عن الأسئلة. من هذه الأحاديث ما يلي: قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك، وفي رواية بالضم ما يريبك، إلى ما لا يريبك. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثالثا قول النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. وأختم ذلك بقوله تعالى مذكرا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
شايف أنا لي 3 أسئلة.
هاتي.
السؤال الأول: ما الحكم لو طلب أحد الدعاء من آخر كلما ذكره ثم إن هذا الآخر ذكره ذات يوم ولم يدعو له عمدا، هل يأثم بذلك؟ والسؤال الثاني عن دعاء: اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، هل ورد هذا الدعاء ضمن أذكار الصباح والمساء؟ كذا ذكر: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وأخيرا: ما تقول في حديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي؟ ونرجو منكم الدعاء لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما عن السؤال الأول: شخص طلب من الآخر أن يدعو الله له كلما ذكره، يعني يقول له كلما ذكرتني أدعو الله لي، كلما دعوت لنفسك أدعو الله لي معك، واستحلفه على ذلك، فجاء الآخر متعمدا وترك الدعاء له، لا يأثم لأنه كلفه بما لا يطيق، وهذا الذي أقسم عليه به لا يلزم بالوفاء به، كما يقول شخص للآخر: أقسمت عليك بالله أن تعطيني هذا القلم، أنا لست المجبر أن أعطيك أو لا أعطيك. قال شخص الآخر: أقسمت عليك بالله أن تترك لي سيارتك، أنا لست بمجبر تقسم فيما يخصك، أقسمت عليك بالله أن ترحل عن شقتك وتتركها لي، هذا أيضا ليس لك. فالذي يقول الآخر: أقسمت عليك بالله أن تدعو لي كلما دعوت لنفسك، فهذا أيضا ليس بمجبر على ذلك، وهذا يكلف الناس عناء ووعثاء. قال أو السائل يقول: اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، لا يثبت سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كذا لا يثبت سند الحديث الآخر: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أقول وبالله التوفيق سنده أيضا ضعيف، وإن كان معناه يصح. أما سؤالك عن ماذا أقول في حديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، في إسنادا أراه ضعيفا، ثم شيء آخر متنا في قوله لا يأكل طعامك إلا تقي أيضا عليه تخبير فقهي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لك في كل ذات كبد رطبة أجر، لك في كل ذات كبد رطبة أجر، وهذا يدخل فيها التقي وغير التقي. ورب العزة يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير يدخل فيه المسلم والكافر. وكذلك لا يخفى عليك وصية الرسول بالجار، وكما قال جمهور العلماء والشراح إن الوصية بالجار جاءت عامة يشمل الجار المسلم والجار النصرانية والجار اليهودية. ثم أيضا في هذا الصدد إن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يقول: إذا ذبح شاة آديتم لجارنا اليهودي، آديتم لجارنا اليهودي، فقوله: ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذا أردنا توجيها سنجد له توجيها، سنجد له توجيها، لكن السند ضعيف فلا نتكلف التوجيه. وبالله التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
عفوا يا شيخ، أريد أن أسألك سؤالا.
تفضلي.
نحن لنا من جدتنا رحمه الله بيت كان لنا يعني ونحن لاجئون.
السلام عليكم.
السلام، معكم محمود من الفيوم.
ما سؤالك؟
لو سمحت انا عندي بس فتره الحيض بتبقى 3 ايام، فبعد الثلاث ايام دول الدم بينقطع وكده وبختفل وكده، وبعديها بلاقي الدم نزل تاني في 5 يوم كده، فانا مش عارفه ده برضه يبقى حيض ولا يبقى ايه بالظبط.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، فالأخت إجمالي الحيضة عندها على وجه التقريب على مفهوم من سؤالها 5 أيام، تحيض 3 متصلة وبعدها ينقطع الدم يومين وينزل الدم في اليوم الخامس. إذا كان الدم النازل في اليوم الخامس صفته ولونه صفة دم الحيض ولون دم الحيض، فتصبح هذه المدة كلها مدة حيض، وتترك الصلاة ويترك الصيام والغشيان في المدة من أول يوم إلى أن تنقضي الحيضة بعد اليوم الخامس. هذا قول جمهور العلماء في ذلك. من الفقهاء من قال في هذين اليومين المتخللين للخمسة أيام تغتسل وتصلي، فإذا نزل بعد تركت الصلاة، وأرى هذا الرأي ضعيفا والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
الحمد لله، تفضل.
الله إن أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
أريد أن أسأل، أنا يعني من غير عمل، هل يجوز أن أصلي صلاة يعني من أجل طلب العمل؟ وإن كان ذلك فكيف تكون؟ ما هي الصورة التي تكون عليها؟ بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك وفيك. أحسنت إذا التجأت إلى الصلاة طلبا لرزق الله سبحانه وتعالى وابتغاء لفضل الله. فأخوكم يقول ليس عندي عمل، أو لي أي مشكلة من المشاكل، هل لي أن أصلي بشأن طلب العمل من الله سبحانه؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: إن الصلاة عمل بر، إن الصلاة عمل بر تتبرر بها ونتبرر بها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا صليت صلاة كسائر الصلوات ودعوت الله فيها فهذا صنيع حسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة. فعموما كتقعيد عام، إذا كان الشخص يريد أن يسأل ربه شيئا فقدم عمل بر من صلاة أو صدقة أو صيام وصاحب ذلك بالدعاء، فمن مستنداتنا لتجويز ذلك، أو من عفوا من المستندات لأهل العلم لتجويز ذلك، قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فمع المسارعة في الخيرات دعاء الله. وكان النبي إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان إذا نزلت به نازلة قنت في الصلاة. فلا بأس أن تصلي وتسأل ربك ما تريد من عمل من خيري الدنيا والآخرة. أما عن صفة تلك الصلاة فهي صلاة معتادة، أما صلاة الحاجة بخصوصها فسند حديثها ضعيف، لكن من العمومات أننا نلجأ إلى الله، نصلي له، نسجد له لكشف ضر، لجلب خير، كل ذلك مسلك طيب. وإلى من نلجأ؟ وإلى من نلجأ؟ إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم لما أدخلت زوجته سارة على الجبار خشي أن يغتصبها الجبار الملك المتمرد العاتي الظالم، قام إبراهيم يصلي يدعو ربه وقيل الصلاة على بابها. وهكذا ابن عباس رضي الله عنهما كان في سفر فأتاه خبر أخي قسم ابن عباس أنه مات، استنح ابن عباس عن الركب وقام يصلي، فقال له قائل يا ابن عباس يأتيك خبر موت أخيك فتفزع إلى الصلاة؟ قال يا سبحان الله ما أنساك لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وهذا عام، فالاستعانة بالصبر والصلاة عامة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة شيخ مصطفى العدو، والله أنا عاوز أسألك سؤال لو سمحت.
تفضل.
والله زوجتي كان عليها في رمضان، كانت والدة وعليها في رمضان أيام، عليها صامت وتبقى عليها 10 أيام، فمش قادرة تصومهم، بتدوخ عشان بترضع الطفل وكده، فبتدوخ فمش قادرة تصومهم، فهتعمل ايه في ال10 أيام؟ تطلع صدقة
ولا في سؤال
بعد رمضان الجاي وتصوم؟
زلي في سؤال أسألك. أيوة. زوجتك تركت الصيام للنفاس؟
النفاس كانت فيها
عندها كتير. إذن لزاما أن تصومها ولو بعد رمضان.
ماشي، ما هو خلص رمضان دلوقتي ورمضان داخل عليها ولسه ما صمتهم على 10 أيام.
ولو بعد رمضان،
يعني تصوموا بعد رمضان هذا عادي؟
نعم.
ماشي.
من طيب الفقهاء يعني من يقول تطعم مكان كل يوم مسكينا ولا أعلم عليه دليلا،
يعني ممكن أصوم بدلها ولا ما
لا 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 لا.
ماشي، يعني تصومهم بعد رمضان إن شاء الله عادي.
إن شاء الله بالسلام بإذن الله.
ماشي، شكرا شكرا يا شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وأقول مستعينا بالله سبحانه. ومن الوارد في فضل مصادقة أهل الصلاح ومن الآثار الطيبة التي نجتنيها من وراء مجالسات الصالحين، طبعا كانت زكريا محرما لمريم عليها السلام. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله،
ربنا يحبك يا شيخ مصطفى.
وياك.
لو سمحت يا شيخ مصطفى عندي سؤال عايز اساله لك.
طب انا اسالك اولا سؤالا،
لو سمحت النوم في المسجد مكروه ولا حرام ولا بعد الصلاة؟ يعني
اذا كنت لن تعطل المصلين عن صلاتهم فلا بأس بالنوم في المسجد، وكان اهل الصفة ينامون في المسجد، وكان ابن عمر شابا اعزبا ينام في المسجد. وأيضا في هذا الصدد ذهب النبي إلى بيت علي رضي الله عنه، سأل فاطمة أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني، فأرسل النبي من يبحث عنه، فوجدوه نائما في المسجد قد علاه التراب، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجلس ينفض التراب عنه ويقول قم أبا التراب قم أبا التراب. لكن هنا لفتة للأخ السائل، بادرتك بقولي السلام عليكم فقلت سلام ورحمة الله وبركاته، وهذا رد ليس بصائب، لأنك أكدت التسليم على نفسك ولم ترد إلي تحيتي. والله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قلت لك السلام عليكم تقول وعليكم السلام، إن زدت السلام وعليكم السلام ورحمة الله فهو حسن، إن زدت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فأحسن وأحسن. أما نقول لك السلام عليكم تقول سلام ورحمة الله وبركاته ما رددت إلي تحيتي، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زادك الله فهما، تفضل.
لو سمحت يا شيخ مصطفى، أنا كنت يوم الخميس اللي فات ده بعمل عمرة، وأنا نازل من السيارة ومحرم وحاجة زي كده، وفجأة واحد بيبيع طور وأنا غير منتبه تماما إن أنا محرم وعايز يبيع لي، فبيحط لي عطور على ايدي وعلى ايد العيال واحنا كلنا محرمين، وما انتبهتش خالص ان انا محرم.
لا شيء عليك.
حتى انا حبيت اصرف وهو مش عايز نصرف.
لا شيء
وفي
عليك.
وفي النهايه حطينا انا والعيال عطور ما انتبهناش الا بعد ما هو مشي خالص.
لا شيء عليك.
لا شيء علينا خالص.
نسيت وتطيبت او طيبت وانت محرم وانت ناسي، لا شيء عليك.
نعم جزاك الله خير يا شيخ.
وياكم السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق، قد كان زكريا صلى الله عليه وسلم كفل مريم عليه السلام، فتربت في بيت نبوة طاهر وكريم، فتعلمت كريم الأخلاق فضلا عن تعلمها مراقبة ربها سبحانه وتعالى. تعلمت ذلك من بيت النبوة الطاهر الكريم مستفيدة من أخلاق هذا النبي الكريم زكريا صلى الله عليه وسلم، فاستفادت دينا وخلقا وورعا وأدبا عليها سلام من الله. ثم من الله عليها بأن ربنا كان يسوق لها فاكهة الشتاء صيفا وفاكهة الصيف شتاء، وربنا على كل شيء قدير. فكان زكريا كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا يسألها: يا مريم أن لك هذا؟ تقول: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهيجته على الدعاء: فيا ربي يا من ترزق بغير حساب، هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فاستفاد أن دعا، واستفاد أن بشر بيحيى نبيا من الصالحين عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
احمد الله اليك.
والله اني احبك في الله يا شيخ مصطفى. والله
احبك الله الذي احببتنا له.
الله يبارك لك يا رب.
وياك.
بالنسبه لموضوع الاسراء والمعراج، يعني الناس متعوده عليه ان يقولوه في شهر رجب، ده من البدع ولا نتكلم عليه في شهر رجب؟
انتهيت
يا شيخ مصطفى؟
سمعت سؤالك، لك شيء اخر؟
لا متشكرين، الله يبارك لك يا شيخ.
الله يحفظكم. أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فلا شك أن الله جل ذكره من على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منة عظيمة كريمة بأن أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، فأوحى الله إلى عبده هنالك، أو عفوا ففرضت هنالك الصلوات. لا شك أن الله أسرى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعرج به صلوات الله وسلامه عليه، لا نشك في هذا ولا نرتاب. وكان الإسراء عند جماهير العلماء بالروح والجسد، وجوابنا أمام كل شبهات يطرحها ملحد كيف يحدث هذا؟ جوابنا أن الله على كل شيء قدير، فربنا لا يعجز عن أن يسري بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأن يجعل عبده يعرج به إلى سدرة المنتهى صلوات ربي وسلامه عليه. ربي على كل شيء قدير. لكن متى كانت رحلة الإسراء والمعراج؟ في أي يوم كانت؟ لم يثبت بذلك سند يفيد تأريخ هذه الواقعة، إلا أنها يقينا قبل الهجرة، لقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فكانت قبل الهجرة يقينا، وفيها فرضت الصلوات في رحلة المعراج. لكن يوم كم؟ هل يوم السادس 27 من رجب، أو ليلة 27؟ هل ليلة في ربيع، هل ليلة في رمضان؟ لم يثبت بذلك تاريخ. لكن إن كنت تقصد هل يجوز التحديث بهذه الرحلة العظيمة في مثل هذه الأيام، إن حدثت بما فيها من الأشياء الثابتة الصحيحة، وبينت البدع التي أحدثها الناس في هذه الأزمان. وبينت أن التأريخ الصحيح ليس أو لم يثبت تأريخ صحيح للواقعة متقيا البدع والمحدثات محذرا من البدع والمحدثات، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك مع الاحترازات التي ذكرت. وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا بسينة متوسط نسأل عن أخي مات عمره 27 سنة بأسرع صلاة العشاء بعد ما صلى العشاء سقط من السيارة وتوفي، ثم دخل في غيبوبة، وآخر كلمة قالها الله أكبر، وأنا ما أعرف هل نطق الشهادتين أم لا، هل يعتبر هذا أنه نطق الشهادتين وهو من المصلين وبار كثير بوالدته؟
لا، أعيد السؤال مركزة عذرا، أعيد السؤال.
أخي عمره 27 سنة منذ صغره وهو إنسان تقي ملتحي، يوم 2 جوع سقط من السيارة إثر صلاة العشاء، ثم دخل في غيبوبة، بعد يومين دخل في غيبوبة، وآخر كلمة قالها الله أكبر، ولا نعلم هل نطق بالشهادتين أم لا، هل تعتبر كلمة الله أكبر نطق بالشهادتين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فهذا الأخ الذي قدر الله عليه الوفاء، النظر إلى سيرته طيلة حياته، فكما ذكرت أنه كان صالحا تقيا، هذا أقوى في الشهادة له، ثم الختام بقوله الله أكبر ختام حسن أيضا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان آخر ما قال اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، فخاتمته إن شاء الله طيبة، وقول الله أكبر قول طيب، وصاحب الهدم شهيد، ونحسبه صاحب هدم، والله يرحمه رحمة واسعة، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن ينزل عليك وعلى أهل بيته الصبر والإيمان، اللهم آمين. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بارك الله فيكم يا شيخنا.
وفيك بارك الله.
كنت أريد أسأل حضرتك سؤال، أنا زوجي مهندس بترول، ودلوقتي طلع في أبار يعني حديثة، هو مهندس مش تعرف أبار بسيطة هنا في مصر، فالمهم إن هو طلع في أبار بيلبسوا فيها قلاع، المفروض إن القناع ده يتحط على بشرة الوجه مباشرة،
يريدون حلق اللحى يعني.
أيوة بالضبط كده، بس مش لسبب ديني، هو للسبب ده عشان غاز الـ H2S بيطلع من البير ده.
السؤال الثاني،
فهل هو يقدر في مصر يعني، هنا هو بيقبض في مصر مبلغ زهيد جدا جدا، أقل من 10 المبلغ اللي بيقبضه هنا.
السؤال الثاني،
السؤال الثاني، ربنا يبارك فيك يا شيخ، ابني الصغير عندي 5 سنوات، عايزه اعرف افضل تعليم عشان اوديه اتعلم فيه يعني، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فزوجها مهندس في البترول، يضطره عمله الى حلق اللحيه حتى تلبس الكمامه كما يقولون، بطريقة محكمة لا تسرب غاز فيتسبب له في القتل. إن صدقوا فيما قالوا فهي ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. أما الولد الذي 5 سنوات فادفعي به إلى حضانة أهلها أهل فضل وصلاح، يعلمونه ما تيسر من النافع له في دينه ودنيا. السلام عليكم.
من النافع له في دينه ودنيا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
يا شيخنا، اذا سمحت بس، في واحد هو اثناء السجود
ايه
بيسبح، وهو بيسبح في على دراعه على الارض وهو اثناء السجود، فبقول له بتعمل ليه كده؟ قال لك انا بذكر ربنا وبسبح ربنا.
ماذا صنع؟ عذرا ما فهمته.
عندنا واحد بيصلي اثناء الصلاه في السجود، هو على الارض بيسبح بصوابعه اثناء السجود،
بيسبح بصوابعه اثناء السجود،
بيحركهم يعني اكنه بيسبح كده وهو قاعد، اكنه قاعد
يعني وهو ساجد،
وهو ساجد
يعدد التسابيح.
صنيعه
لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام،
يعني ما فيش اراده عن كده يعني،
لم يرد عن رسول الله.
طب ايه يا جماعه، عندنا شكله في عمليه الاذان ده عزيز جدا وده عزيز جدا وده عزيز جدا، فعايزين نحلها معهم بالاخويه كده.
أنداهم صوتا
أعلاهم صوتا
وأحسنهم صوتا. يجمع بين الحسن
والاتفاق. يعني ما نعملش ما بينهم كده قرعة ما بينهم كده واحد يطلع يبدا نعرفه.
نعم؟
نعمل قرعة ما بينهم هم ثلاثة أو خمسة ستة كده نعمل قرعة واحد
يطلع فين. لا أولا هناك انتقاء انتقاء ننتقي الأندى صوتا. الأندى تشمل ارتفاع الصوت ومن العلماء من يضم إليها حسن الصوت. فأنتم كإدارة مسجد انتقوا الأندى صوتا ويعين بصورة ثابتة. نعم
جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. فأقول وبالله تعالى التوفيق إن من فضل مجالسة أهل الصلاة أيضا أن الشخص يتعلم منه الفقه. فإذا جلست الأخت المسلمة أختها المسلمة تعلمت منها الفقه، وكما سلف من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. وفي باب الرجال في هذا الصدد أن سلمان الفارسي رضي الله عنه لما آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي الدرداء، لما وصل النبي إلى المدينة فكان يؤاخي بين كل اثنين مهاجري وأنصاري، آخى النبي بين سلمان وأبي الدرداء، وقبل نزول الحجاب زار سلمان أبي الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني ثيابها ليست بمهتمة بثيابها، ليست بجيدة، مهملة لثيابها، فقال لها ما لي أراك متبذلة يا أم الدرداء؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليست له حاجة في الدنيا. فأصرها سلمان في نفسه، ثم جاء وقت النوم فنام سلمان وأبو الدرداء، فجاء أبو الدرداء يقوم يصلي، قال له سلمان نم، وكان سلمان عالما وكبير السن، فنام أبو الدرداء. ثم بعد مدة قام أبو الدرداء يصلي، قال له سلمان نم، فنام أبو الدرداء. ثم لما كان الثلث الأخير من الليل قال له سلمان قم الآن، فصليا، ثم قال له يا أبا الدرداء إن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك أي لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلما أصبح ذهب أبو الدرداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص عليه خبر ما كان من سلمان ومن منعه له من الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام صدق سلمان. فالصديق الصالح يعلمك الفقه، والصديقة الصالحة وأيتها الأخت المسلمة تعلمك الفقه وتذكرك بالله، والورعة تعلمك الورع، والتقية تعلمك التقى بإذن الله. هذا ويشير إخواني إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها منارة خير للإسلام والمسلمين، وأن يؤيدهم بتأييده ويحفظهم بحفظه، والعاملين فيها أجمعين، والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وما كان من صواب في هذا المجلس فمن الله عز وجل، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو شطط أو زلل فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل شيء لا يرضيه، وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه وبحسن توحيد وبتوحيده وحسن عبادته. أوصي نفسي وإخواني بالإعراض عن اللغو، فشأن أهل الإيمان الإعراض عن اللغو، الذين هم عن اللغو معرضون، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. واللغو كل ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال، فمما لا فائدة فيه هذا اللعب لعب الكرة الذي أضاع عقول الناس، أضاع عقول الناس وأوقات الناس وأموال الناس. فجدير بالمسلم أن يعرض عن كل ما لا نفع فيه. ثم أوصي نفسي وإخواني بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، إذ قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. أوصي نفسي وإخواني بحفظ حدود الله، وكذلك في الحديث: احرص على ما ينفعك. ومما ينفعنا الإكثار من ذكر الله، فلا شك ولا ريب في أننا ننتفع بالتهليل والتحميد والتكبير والتسبيح، فبكل تحميدة صدقة، وكذا بكل تهليلة وكل تسبيحة وتكبيرة. هذا وبذكر الله تطمئن القلوب وتقوى الأبدان، وترطب الألسن وتنخنس الشياطين، وترتفع الدرجات وتنور الأبصار والقلوب، وترتفع الدرجات وتعظم الدرجات والأجور، ويذكرنا الله سبحانه إذا نحن ذكرناه. ألا ولنكثر من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة وامتثالا لله، إذ الله أمر قائلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذا رغبة في الأجر والثواب، فمن صلى على النبي واحدة صلى الله بها عليه عشرا. وكذا فإن لله ملائكة سياحين يبلغون نبينا منا السلام، وقد قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا. وقال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام. ولنجعل الاستغفار لنا شعارا كما أمرنا ربنا: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وكما كان للصالحين شعارا. فبالاستغفار نستجلب الأرزاق والنعم، وتدفع عنا البلايا والنقم. تصفو قلوبنا بالاستغفار، تنور صحائفنا يوم نلقى ربنا بالاستغفار، ترتفع لنا الدرجات وتحط عنا الخطايا. فلنستغفر ربنا إنه كان غفارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فاصعدي.
إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فاسعدي.
لا تخضعي
بالقول حتى لا تسلمي،
لا توفني
عن ذكر ربك واحمدي.
صوني أمانته العظيمة واحفظي،
لو بطهات في حجابك يا ابنتي،
نور تألق في جبينك فاقتدي.